أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كنا في الجلسة السابقة نتحدث حول الأوامر، وتحدثنا عن صيغة الأمر أو عن الأوامر في مادتها وفي صيغتها أو هيئتها، وقلنا أنه قد يأمر المولى أو يأمر المشرع بأمر متضمن لنفس مصدر الأمر أو أحد اشتقاقاته. قلنا أنه كيف نعالج هذا الموضوع. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى صيغة الأمر، وهو أن تكون هناك هيئة خاصة اعتمدت في اللغة العربية أو في العرف الاجتماعي على أنها تدل على الطلب، طلب فعل الشيء. أيضا تحدثنا عن ذلك، وتحدثنا عن الشرائط وكيفية استفادة من هذا، من هذه الصيغة ومن هذه الهيئة. في مبحث النواهي الكلام نفس الكلام بالنسبة للأوامر. كل ما هنالك أن الأوامر هو طلب الفعل، أما النهي هو طلب الترك، والمقيد بهذا القيد من العالي إلى الداني. إذن نحن في النواهي التي ترد علينا من الشارع هي نفس ذلك الطلب الذي صدر من المشرع للمكلف، يصدر طلب آخر، ولكن هذه المرة طلب بالترك. تكون هناك مبادئ للحكم أو مبادئ معينة، الشارع يأخذ في اعتبار هذه المبادئ فيطلب من المكلف أن لا يوقع هذا الأمر، ونفس الكلام السابق يجري هنا. ويبحث النهي كما الأمر في مادته وهيئته أو صيغته. طبعا أنا أردد بين الهيئة والصيغة، لأن في بعض الكتب الأصولية تستعمل الصيغة وبعضها يستعمل الهيئة. يعني الشهيد الصدر كان يستعمل في كتبه يستعمل الهيئة. أولا في مادة النهي، مادة النهي وهي هذه الحروف النون والهاء والياء وكل مشتقاتها، يعني هذا الجذر الثلاثي وكل ما يشتق منه. إن قلنا أن أصل الكلمة هي الجذر، أو إن قلنا بأن أصل الكلمة هي المصدر، فكل اشتقاقات المصدر، مثل نهى، ينهى، إنهي، أو أسماء، يعني سواء كانت هذه الاشتقاقات أفعال أو أسماء، مثل ناهي، منهي، نهي، كل هذه الاشتقاقات التي تحتوي على هذا الجذر، جذر النون والهاء والياء والدال على طلب الترك، داخل ضمن المبحث الأول وهو في مادة النهي. أيضا دلالة النهي على الترك أو على لزوم ترك هذا النهي، نقول كما قلنا في مبحث الأمر، هناك نهي أو طلب ترك صدر من جهة عليا إلى المكلف، وهذه الجهة العليا أو المشرع حق مولويته واسع، بحيث يكون هذا الحق باعث للمكلف على الاستجابة لهذا الطلب، وهو أن لا يصدر هذا الفعل أو هذا الأمر تحقيقا لذلك الطلب أو تلك الرغبة من المولى. إذن كما يعبر هنا الشيخ، قال: العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى. إذا ولكن هذه المرة الانبعاث للترك، والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية. هذا قضاء لحق المولوية والعبودية، ربما أشرنا في الدرس السابق أو لا، قلنا بأن هذا الموضوع، أو يمكن نقول أن هذا الموضوع حق المولوية والعبودية، لا يحققه ولا يبحث في علم وصول الفقه، وإنما يبحث في علم الكلام. هناك يبحث عن دائرة مولوية المولى، وهل دائرة مولوية المولى تشمل كل شيء أو محدودة بحد وغير ذلك. إذن دلالته يدل على المنع، ولكن هل هذا المنع على نحو الإلزام بمعنى التحريم، أو ما هو ما يعم التحريم؟ في الأساس يدل على المنع، أما أنه يدل على ما هو أوسع من المنع فإننا نحتاج فيه إلى قرينة، وكما قلنا سابقا بأن القرينة نفس صدور هذا النهي من جهة عليا ومن جهة لها حق المولوية يكون هنا، أو يتحول هذا النهي أو يميل هذا النهي إلى أن يكون نهيا تحريميا إلزاميا ينبغي على المكلف أن يلتزم به، خلافا ما لو صدر هذا النهي من جهة دنيا أو من جهة مساوية وغير ذلك، ربما الجهة المساوية يسمى تحذيرا ربما على ما في ذهن. هذا بالنسبة إلى الدلالة. بالنسبة إلى شرط الدلالة، يعني شرط أن يدل هذا النهي على التحريم والإلزام، نفس الشروط السابقة أو نفس الشرطان السابقان. أولا أن يكون النهي من جهة عليا من الله سبحانه وتعالى المشرع. ثانيا أن يكون مجردا عن القرائن، يعني إذا صدر من الجهة العليا وهو من الله سبحانه وتعالى لابد أن لا يعقد المشرع والمولى هنا قرينة على أنه لا يريد الإلزام، فإذا كانت هناك قرينة على عدم الإلزام ينصرف هذا الإلزام إلى عدم الإلزام، إلى الكراهة مثلا. لكن ما دام قد صدر من جهة عليا فهذه قرينة بناء على أن النهي أعم من الإلزام وغير الإلزام، فتكون هذه قرينة على الإلزام. فإذا عقد المولى أو جاء بقرينة، المولى جاء بقرينة، فهنا نلتزم بمؤدى القرينة ونحمله على غير الإلزام والتحريم. هذا بالنسبة إلى مادة النهي. فإذا جاءنا نهي في الشريعة، نهى الله سبحانه وتعالى عن كذا، أو ينهاكم الله سبحانه وتعالى عن كذا، أو انتهوا عن هذا الأمر مثلا، هل أنتم منتهون في مسألة الخمر؟ كل هذه نبحثها ضمن هذا الفضاء وهذا السياقات التي ذكرناها والنقاط التي حددناها. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني في صيغة النهي، وهي هذه الهيئة أو التعابير التي تعطي معنى طلب الترك. هنا بيذكر الشيخ ثلاثة أمثلة لهذه الصيغ. قال أولا الفعل المضارع المقترن بلا الناهية، لا تقرأ، لا تكذب، لا تشرب مثلا، لا تنظر نظرة محرمة، كل هذا صحيح أنه فعل مضارع اقترن بنهي، لكنه يؤدي نفس نتيجة طلب الترك. أيضا من الأساليب أسلوب التحذير، إياك أن تفعل كذا، فإن هذا في قوة طلب الترك. الثالث الجملة الخبرية، ويل للمطففين. ويل للمطففين هنا تحمل على أيضا طلب الترك، وغيرها من الأمور التي يرجع فيها إلى علوم اللغة العربية. كما قلنا أن أصول الفقه يناقش الكليات لا يناقش الجزئيات. إذن صيغ النهي وهيئة النهي هي تلك الهيئة التي يتحقق وتتحقق بواسطتها طلب الترك النهي. أيضا في صيغ النهي نفس الشيء كما قلنا، يعني هذا البحث تكرار لذلك ولكن في جانبه السلبي. أيضا صيغ النهي من الصيغ ومن الهيئات التي حملت على التحريم على نحو الإلزام، أيضا ذلك راجع إلى الحكم العقلي والقاعدة العقلية في أن المكلف ينبغي عليه أن يلتزم بكل ما طلب منه أو ما يطلبه منه مولاه، سواء كان في دائرة الأمر أو في دائرة النهي، فالكلام هو الكلام. والشروط أيضا نفس الشروط، لا بد أن يكون صادرا من العالي إلى الداني، وأن يكون مجردا عن القرائن التي تصرفه إلى غير الإلزام أو إلى الكراهة. كيف يستفاد الحكم من صيغة النهي؟ بداية كما أيضا الخطوات التي ذكرناها في الأمر أو الأوامر، أولا يأتي الفقيه على هذه اللفظة أو لفظة معينة أو تعبير أو أسلوب ورد في القرآن الكريم أو في الروايات الشريفة، ويستفيد منه أو أن هذه اللفظة يستفاد منها النهي. فإذا القرآن صادر من جهة عليا، الحديث صادر من جهة عليا، لها حق الطاعة، هذا النهي لأنه صادر من جهة عليا نحمله على الحرمة. ثم بعد ذلك نذهب إلى الخطوة الثانية، نتأكد أنه خال من أي قرينة تصرفه إلى غير التحريم. إذا لم نجد هناك قرينة تصرفه إلى غير التحريم، نطبق كبرى قاعدة الظهور، يعني هذه القاعدة قاعدة كل ظاهر فهو حجة، فننتهي إلى أن هذا الظاهر أو هذا التحريم الذي صدر في هذه الآية أو الرواية هو حجة ينبغي الالتزام به. المهم هنا الأمثلة، أنه كلام على المستوى النظري ربما يعني يكون واضحا، ولكن تأتي الإشكاليات في نفس الأمثلة. يأتي بمثال قرآني هنا، قول الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا الربا، ولا تأكلوا نهي، يعني يؤدي مؤدى النهي، ولأنه فعل مضارع مقترن بلا الناهية، فهو يحمل معنى النهي. أيضا لا توجد قرينة في هذه الآية على حمله على غير النهي، فيبقى الأمر أو يبقى هذا النهي على حاله، بمعنى أن هناك نهي من الله سبحانه وتعالى، وهذا النهي لم يقترن بقرينة، وهذا النهي ظاهر في الحرمة، فنطبق قاعدة الظهور فنقول أن هذه الآية تحرم أكل الربا، فيفتي الفقيه يقول الربا حرام. طبعا هذا مثال تعليمي، وإلا هناك بعض الأمور هي من الوضوح وتسمى بالضروريات، ليس الضرورية في الدين الإسلامي وإنما ضرورية في كل أديان، مثل أكل الربا. مثال آخر في هذا النهي من الروايات، الرواية هنا كما ينقلها: لا تتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما. طبعا تعلمون بأن هناك حكم شرعي بأنه إذا كان رجل قد تزوج بامرأة وأراد أن يتزوج ابنة أخت زوجته أو ابنة أخ زوجته، فإنه لا يحق للزوج أن يتزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت لهذه الزوجة إلا أن تأذن له زوجته، فالزوجة هنا تأذن له بأن يتزوج ابنة أختها أو ابنة أخيها فيصح الزواج. هنا هذه الرواية تقول لا تتزوج، تنهى عن الزواج، لا تتزوج فعل نهي يعني نهي عن الزواج. لا يوجد هناك قرينة ليحمل هذا النهي على الكراهة مثلا، حتى يتمسك الزوج ويقول هناك قرينة تحمله على الكراهة فيجوز له أن يتزوج ابنة الأخت وابنة الأخي من دون إذن زوجته. لا توجد قرينة. نطبق عليها القاعدة، قاعدة الظهور، فتكون هذه الحرمة ثابتة، ويفتي الفقيه على أساسها بحرمة الزواج إلا بإذن الزوجة. ماذا لو كانت هناك قرينة؟ لاحظوا هذا المثال: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ولا تعجن به فإنه يورث البرصة. لاحظوا لا تتوضأ ولا تعجن، نهي، إذن نهي عن الوضوء ونهي عن العجن بالماء الساخن، فإنه يورث البرص. من المفترض أن يحمل على الحرمة، فنقول يحرم الوضوء بالماء الساخن الذي سخنته الشمس، ويحرم عجن العجن بالماء الذي سخن بواسطة الشمس. ولكن الشيخ هنا يقول لورود تعليل فإنه يورث البرص، الفقهاء يعتقدون، أو الكثير من الفقهاء، أو الرائج أو المشهور بين الفقهاء، أن التعليلات الواردة في الآيات وفي الروايات هذه كالقرينة، أو هي قرينة على عدم إرادة ما ظهر لنا أولا. يعني هنا ما ظهر لنا الحرمة، الحرمة هي الظاهرة لنا، فلا يجوز التوضأ ولا يجوز العجن، ولكن لأنه علل فهذا التعليل قرينة على أنه ليس نهيا تحريميا. وكأن الفقهاء يريدون أن يقول أن الأحكام ليست قائمة على التعليلات، فإذا علل فنعرف بأن هذا التعليل ليس على نحو يصرف الإلزام سواء كان أمرا أو نهيا، يصرف عنها. هذا بحث مفصل جدا، أنه التعليلات وملاكات الحكم كيف هل يمكن نكتشفها. مشهور بين أصوليين الإمامية أنه أنه لا يمكن الوصول إلى قطع ويقين بملاكات الحكم، لذلك لا يمكن، لو عرفنا ملاك حكم معين لا نستطيع التعميم، لا نستطيع مثلا أن نفعل، بل هم يقولون لا يمكن، فضلا عن أنه يتوصل إليه. إذن هنا إلى هنا نكون قد انتهينا من دراسة الأوامر والنواهي، حتى نرجع نحدد موقعنا من هذا البحث. نحن أين وصلنا؟ درسنا النص في دلالات المتن، قلنا أن هناك معاني منصوص عليها وهناك معاني ظاهرة، هذه المعاني الظاهرة تدرج ضمن عناوين. في الأوامر، الأوامر ظاهرة في الإلزام، النواهي ظاهرة في الإلزام، هذان عنوانان. العنوان الثالث المفاهيم. إذن المفاهيم هي أيضا من الظهورات، ما المراد من المفاهيم؟ قبل أن نعرف المفاهيم نذكر بما مر علينا في علم المنطق في مبحث الدلالات. في الدلالات قالوا في علم المنطق بأن الدلالة إما أن تكون لفظية أو غير لفظية. دلالة غير لفظية مثل دلالة إشارة المرور باللون الأحمر على التوقف، هذه الدلالة دلالة ولكنها غير لفظية، دلالة بصرية مثلا. وهناك القسم الآخر وهو الدلالة اللفظية. هذه الدلالة اللفظية أن تكون هناك ألفاظ أو يكون لفظ معين، هذا اللفظ يدل على شيء. قسموا الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة التزامية. دلالة مطابقية دلالة اللفظ على هذا المعنى الذي ظاهر لي أو هذا المعنى الذي أعرفه، مثل دلالة الكتاب على الكتاب المعروف، لفظ الكتاب على الكتاب، مادة الكتاب، هذا الأوراق المجمعة. أو تضمنية، تضمنية مثلا عندما يأتي البائع كما يعني مثال راج في المنطق، منطق الشيخ مظفر، يأتيني بائع ويقول لي أبيعك هذه الدار. بيعه للدار يعني يبيع عن النوافذ تضمنا، هو لم يقل ولم يصرح بالنوافذ، لكن الدار تشمل هذه الأمور، على النوافذ، على الأبواب، على الجدران، كلها على نحو التضمن. وهناك دلالة التزامية، معنى أنني عندما أسمع لفظ معين ينتقل ذهني إلى شيء آخر لا ربط له بهذا اللفظ، ولكن هناك نحو التزام أو تلازم بين هذا اللفظ وشيء آخر. هذا فقط التذكير لأنه سيكون مدخل لتعريف المفهوم. المفهوم قال الأصوليون أنه المدلول الالتزامي للجملة. لاحظوا كل جملة أسمعها، كل جملة تطرق أذني، فإن فيها دلالتان، فإن فيها معنيان، معنى أول ومعنى ثاني. المعنى الأول هو المعنى، هو الدلالة المطابقية، الدلالة المطابقية، وهناك معنى آخر وهو الدلالة الالتزامية. إذن كل ما أسمعه له دلالتان. الآن على مستوى التصور، ثم بعد ذلك سنأتي أنه هل هذه الدلالة الالتزامية حجة أو ليست حجة، أصلا هل يوجد دلالة التزامية هنا أو لا يوجد دلالة التزامية، كما سنأتي في مبحث المفاهيم، يعني في تطبيقات المفاهيم. إذن هذه الجملة التي أسمعها فيها معنيان، معنى أول وهو المعنى المطابقي، عندما يقول لي اشتريت كتابا، اشتريت كتابا، هذا الكتاب المعروف. وهناك معنى آخر، أرجع إلى نفس المثال، أقول اشتريت كتابا يعني أنني قمت بعملية شراء لهذا الكتاب المعروف. هنا هذا المعنى، أنني امتلكت هذا الكتاب من خلال عملية الشراء. هناك معنى آخر، دلالة التزامية في هذه الجملة، وهي أنني صرفت مالا، ولم يقل صرفت مالا، هو يقول اشتريت مثلا، لكن هنا دلالة التزامية على أنني اشتريت صرفت مالا، أو لنقول على أنني أمتلك المال، وغيرها من الأمور. إذن هناك معنيان في كل جملة أسمعها، هذه الجملة المعنى الأول الدلالة المطابقية تسمى بالمنطوق. لذلك إذا نقرأ في كتب الاستدلالية وكتب الاستدلال الفقهي نجد أن الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هكذا، ومنطوق الآية يدل على ذلك، أو منطوق الرواية يدل على ذلك، يعني هذا المعنى بالدلالة المطابقية. وتارة أخرى نجد أن الفقهاء يعبرون، يقولون وهذا بالدلالة الالتزامية، أو بمفهوم كذا، مفهوم آية النبأ، مفهوم آية مثلا أحل الله البيع، وغيرها من الأمور. إذن نحن نتحدث في المفاهيم لا عن الدلالة المطابقية أو المنطوق، وإنما نتحدث عن الدلالة الالتزامية. إذ الدلالة المطابقية أو المنطوق واضح هو الذي كنا نتحدث عنه فيما سبق، يعني مثلا مبحث الأوامر ومبحث النواهي، نحن نتحدث عن الدلالة المطابقية، نتحدث عن الدلالة الالتزامية. إذن لدينا منطوق وهو المدلول المطابق للجملة، والمدلول المطابقي هو المعنى الذي يدل عليه أو يدل عليه بالدلالة المطابقية التي هي نوع من أنواع الدلالة الوضعية اللفظية كما هو واضح. والمدلول المطابق للجملة المتقدمة، نعم. الآن فقط أأتي بهذا المثال، فاتني هذا المثال. لاحظوا إذا نمت فقد انتقض وضوءك، إذا نمت فقد انتقض وضوءك، لها دلالتان. الدلالة الأولى أنه النوم متى ما تحقق من الإنسان فقد انتقض الوضوء. هناك هذا الدلالة الالتزام، الدلالة المطابقية منطوقها. المفهوم ما هو؟ إذا لم تنم، إذا لم تنم لا ينتقض وضوءك. لاحظ هذه، إذا لم تنم لم ينتقض وضوءك، لم يذكرها المتحدث. المتحدث تحدث عن من نام فقد انتقض وضوءه، فإذا هو كان ذكر لنا وصرح بالمنطوق. أما المفهوم هو هذا المعنى الخفي، المعنى الذي يكون تحت الطاولة صح التعبير. هذا المعنى، هذا المعنى يسمى مفهوما، يسمى مفهوما. هذه المفاهيم تقسم إلى قسمين: المفهوم، هذا المعنى، هذه الدلالة الالتزامية تقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة، إذا نحن نتحدث عن المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني تارة يوافق في حكمه المنطوق فيسمى مفهوم موافقة، وتارة يخالفه. كيف يعني؟ يعني إذا لاحظنا الحكم الموجود في المفهوم هو نفسه الحكم الموجود في المنطوق، لا يختلف عنه. فإذا كان حكم المنطوق تحريم فحكم المفهوم هو التحريم، إذا كان حكم المنطوق الوجوب فحكم المفهوم الوجوب. لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه الآية التي تنهى عن قول أف للوالدين. الآية ماذا تتحدث؟ تقول: لا تقل أيها المكلف لأبويك أف، لا تتأفف من أبويك. وإذا طبقنا تلك القواعد، لا تقل لهما تنهى عن القول، تنهى عن التأفف، وهذا النهي محمول على التحريم لعدم وجود القرينة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا منطوقها. مفهومها: لا تمارس عليهما ما هو أشد من التأفف كالإهانة والضرب والإيلام وغير ذلك من شتم وغيره. أيضا هذا وإن لم تصرح به الآية ولكنه موجود في المعنى الثاني، وهذا المعنى الثاني موافق في حكمه للمعنى الأول. فكما أنك منهي عن أن تتأفف، نعم، على أبويك، فإنه منهي عن أن تمارس ما هو أشد من التأفف. فلا يأتي المكلف يقول مثلا يشتم والعياذ بالله أمه أو أباه، فيقول الآية نهت عن قول أف وأنا لم أتأفف. قل له: منطوق الآية ينهاك عن التأفف، لكن مفهومها ينهاك أيضا عن ما هو أشد من التأفف، وهذا هو مفهوم الموافقة. إذا مفهوم الموافقة هو ذلك الحكم الذي يتوافق فيه المنطوق والمفهوم، بحيث لو كان الحكم في المنطوق إيجابيا يكون إيجابيا في المفهوم، وهكذا. مثال آخر يذكره الشيخ في هذه الرواية: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله. طبعا الحيوانات الجلالة بشكل عام تلك الحيوانات التي تتغذى على عذرات الإنسان، فإنها تسمى حيوانات جلالة. هذه الحيوانات الجلالة قل: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، هذا الإبل الجلال لا تشرب من ألبانه. وإن أصابك من عرقها شيئا أو شيء فاغسله. إذن منطوق الآية أنك إذا أصبت من عرق هذا الحيوان الجلال فيجب عليك أن تغسل، فاغسله فعل أمر. مفهومها المعنى الثاني: نعم تطهير أو الغسل ما هو أولى من العرق كالبول. لاحظوا الرواية لم تتحدث عن البول، لم تتعرض البول، ولكن إذا كان العرق، إذا كان العرق نعم يجب الاغتسال منه والتطهر منه، فمن باب أولى يكون ماذا؟ البول، يكون البول. إذن لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك من عرقها. ماذا عن أبوالها؟ إذن يقول هنا متضمنة للمفهوم، مفهومها أنه إذا أصابك من البول أو من عذرتها على سبيل المثال فاغسل ثوبك منه. إذن هذا المعنى الثاني أخذ حكم المعنى الأول، أو هذا المفهوم أخذ حكم المنطوق، منطوق الجملة. هذا بالنسبة لمفهوم الموافقة. نقسم المفاهيم: مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. أما مفهوم المخالفة هو ما كان الحكم في المنطوق مخالفا للمفهوم، فإذا كان في المنطوق الوجوب ففي المفهوم يكون الحرمة، أو العكس بالعكس. يعني إذا ذكر حكم في المنطوق فإنه في المفهوم يكون حكمه عكس ما ذكر في المنطوق أو حكم المنطوق. لاحظوا هذا المثال: إذا لم تذك الشاة فلا تأكل لحمها، نهي عن أكل لحم الشاة غير المذكاة. هذا حكم المنطوق وهو الحرمة، هذا إذا لم تذك. المفهوم الشاة المذكاة كل لحمها، يجوز أكل لحمها، فإذا ذكيت الشاة جاز أكل لحمها، وإذا لا بالمفهوم. وبالمنطوق إذا لم تذك فلا تأكل لحمها. لاحظوا الرواية تتحدث عن إذا لم تذك الشاة فقط، لم تتعرض لي لو ذكيت الشاة، ومع ذلك هناك معنى آخر موجود في هذه الجملة. هذه الجملة، هذا المفهوم الآخر أو هذا المعنى الآخر يأخذ عكس ذلك الحكم الأول. هذا ما يسمى بمفهوم المخالفة. جيد، مفهوم المخالفة ناقشه الأصوليون في أقسام، يعني أمثلة ومصاديق مفهوم المخالفة في 6 أقسام. مفهوم الشرط: هل للشرط مفهوم أو لا، وهذا المفهوم حجة أو ليس حجة. مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم العددي، ومفهوم اللقب. اللقب، الشيخ هنا يقول هذه المفاهيم 6 لن أتعرض لها جميعا، سوف أستثني المفهوم الحصر والعدد واللقب، لأنه تقريبا الأصوليون يذهبون إلى عدم، إما عدم وجود مفهوم لهذه الثلاثة، عن عدم ثبوت المفهوم في العدد واللقب والحصر، أو أن هذه مفاهيمها ليست حجة. ولذلك قالوا: نظرا لعدم ظهور الأقسام الثلاثة الأخيرة على الحكم بالانتفاء عند الانتفاء، يعني لا يوجد فيها ملازمة، يعني مخالفة بين مفهومها ومنطوقها، سأقتصر على استعراض الأقسام الثلاثة الأولى: الشرط والوصف والغاية، هذه الثلاثة. إذن نتيجة نهائية خلاصة: المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة أو أن يكون مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة: شرط، وصف، غاية، حصر، عدد، لقب. هذا تمام الحديث حول المدخل إلى بحث المفاهيم. إن شاء الله في الجلسة القادمة نتعرض لهذه المفاهيم الثلاثة التي سوف يناقشها الشيخ رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.